بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وما بعد. كنا بحمد الله انتهينا من كتاب الطهارة من عمدة الأحكام الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ها نحن نبدأ بأحاديث الصلاة وما يتعلق بها. قال رحمه الله: كتاب الصلاة باب المواقيت. عن أبي عمرو بن الشيباني اسمه سعد بن إياس قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال يحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هذا الحديث واضح ببيان فضيلة الصلاة على وقتها، وأن من شروط الصلاة المعلومة هو دخول وقت الفريضة. مر معنا أن من شروطها الطهارة، تكلمنا عن الطهارة، كذلك من شروطها دخول الوقت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. عموما أوقات الصلاة حدثوا عنها باختصار: الصلوات الخمس، نبدأ بصلاة الظهر، أول وقتها هو الزوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، ونهاية وقت صلاة الظهر وظل كل شيء مثله. حين يكون ظل كل شيء مثله هذا نهاية وقت صلاة الظهر، كما في الحديث: حين كان ظله مثله. إن كان ظله مثله. وأما العصر فأول وقتها ونهاية وقت الظهر، وهو ظل كل شيء مثله، كما جاء في حديث صلاة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلى بي العصر حين كان ظل أو كان ظله مثله. وأما آخر وقت العصر فعلى قسمين: وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فقيل إلى اصفرار الشمس، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا ورد في حديث عبد الله بن عمرو. وقيل إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا قول جمهور العلماء، ورد في حديث ابن عباس وهو الصحيح، وهو أخذ بالزائد، وهذا وقت الاختيار. إذن وقت الاختيار بمعنى أنه لا يؤخرها بعد هذا الوقت إلا لضرورة، وهو حين يكون ظل كل شيء مثليه. وأما وقت الضرورة فهو إلى غروب الشمس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وأما المغرب فوقتها من الغروب إلى ذهاب الشفق، من الغروب إلى ذهاب الشفق، ويسن تعجيلها، ويسن تعجيلها. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، كما في الحديث، وجاء في حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، لا زال يستطيع الرؤية. وأما وقت العشاء فأوله بعد ذهاب الشفق وانتهائه، أوله بعد ذهاب الشفق. قال وصلى بي العشاء حين غاب الشفق. وأما آخر وقت العشاء ففيه خلاف بين أهل العلم، وقيل إلى الفجر، يمتد إلى الفجر، وهذا فيه حديث عام وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما التفريط في الصلاة على من أخرها إلى أن يدخل وقت أخرى، وقالوا يمتد وقت صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وقيل إلى ثلث الليل، وقيل إلى انتهاء ثلث الليل. وهذا ورد في حديث ابن عباس قال وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وقيل إلى نصف الليل وهو الصحيح. وهذا ورد في حديث أنس قال حتى كان قريبا من نصف الليل ثم جاء فصلى، ثم جاء فصلى. وبعضهم يجعل العشاء مثل العصر، وقت اختيار إلى انتهاء نصف الليل، ووقت ضرورة إلى الفجر. وأما وقت صلاة الفجر فمن طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. والسنة كما في الحديث الذي مر معنا، السنة المبادرة إلى الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر كان يصليها بغلس، لا زال الظلام موجود. وجاء في حديث عائشة السابق قال ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسفر، يسفر بمعنى أنه إذا انتهوا من صلاتهم رأوا بياض الصبح، طبعا قبل شروق الشمس، لأنه كان يصلي بغلس، ولكن كان يمد القراءة صلى الله عليه وسلم ويطيلها كما ورد في الحديث، حديث أبي برزة كان يقرأ من المئة إلى الستين آية، وكان ينصرف وبعضنا يعرف بعض، أنه لم تكن هناك أضواء وإنما الظلام، فحين يخرجون من صلاة الفجر يعرف بعضهم بعضا ويرى بعضهم بعضا لوجود الإسفار. وأما الإسفار دائما هذا خلاف السنة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب صلاته الفجر يصلي بغلس، ولكنه يطيل القراءة فلا ينصرف إلا وقد حضر الإسفار. هذا باختصار أوقات الصلوات الخمس، ومنها جملة من الأحاديث التي قرأناها، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، الهاجرة يعني شدة الحر، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت يعني غربت الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا جملة من الأوقات التي تحدثنا عنها، ولكن فيه أيضا أن العشاء بحسب حضور الناس أحيانا تؤخر وأحيانا تعجل. وعن أبي المنهار سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى يعني الظهر حين تدحض الشمس يعني عند الزوال، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب لأنه يبكر في صلاة العصر، كما ذكرنا في الأوقات. نسيت ما قال في المغرب: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وقوله تدعونها العتمة يعني أن الأولى استخدام لفظ العشاء وليس العتمة. وأيضا فيه استحباب تأخير صلاة العشاء، وهذا يرجع إلى حال المصلين واجتماعهم كما مر في الحديث السابق. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة يعني الفجر حين يعرف الرجل جليسه يعني بالإسفار، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وهذا الذي ذكرناه أنه يبدأ بغلس ولكنه يطيل القراءة حتى يعرف بعضهم بعضا من الإسفار، بداية الإسفار. ومن الأحكام هنا هو قوله أنه نهى عن النوم قبل العشاء حتى لا تفوته صلاة العشاء، فالنوم بين المغرب والعشاء منهي عنه ومكروه. وكذلك قال فيه كراهة الحديث بعدها، والمقصود بالحديث أي الاجتماع والسهر والسمر. ويظهر من جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب كراهة السهر والسمر إلا فيما كان فيه صلاح أو إكرام ضيف أو حديث لما كان فيه مصلحة المسلمين أو طلب علم أو غير ذلك، فهذا هو الأولى حتى يتقوى العبد على صلاة الفجر. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا فيه بيان أن وقت صلاة العصر الذي هو الضرورة على ما ذكرنا ينتهي متى؟ مع غروب الشمس. وفيه دليل على ما ذكر من الخلاف ما هي الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صلاة العصر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا سيأتي أيضا حديث آخر، وهو أنه أخر العصر إلى ما بعد المغرب، وهذا قبل نزول مشروعية صلاة الخوف. لكن لما شرعت صلاة الخوف في المعركة إنه يجوز أن يصليها على الحال التي كما تعلمون في صفة صلاة الخوف. وأيضا من فيه من الأدلة على إثبات عذاب القبر وما يكون فيه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل في العتمة ظلمة الليل، فخرج عمر يعني أخر صلاة العشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وهذا فيه استحباب تأخير صلاة العشاء أحيانا، وهذا كما قلنا إذا لم يكن هناك مشقة على المسلمين. فإذا كانوا في مكان أو في بر أو في سفر أو اجتمعوا إنه يسن لهم تأخير صلاة العشاء أحيانا. وهذا الحديث من الأمثلة على ما دل عليه نصوص كثيرة أنه كلما غفل الناس عن الطاعة كلما ازداد أجر العبادة. لذلك جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليس هناك أحد على هذه الأرض ينتظر الصلاة إلا أنتم. حين غفل الناس فإن العبادة يعظم أجرها، فحين غفلة الناس يعظم العبادة أجرها. لذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الفتن، يعني كالجهاد في سبيل الله أو كهجرة معي وكذا. فلما تعظم الفتن وتكثر يكون أجر العبادة أعظم. وهكذا كلما غفل الناس عن سنة كانت مهجورة فعلها العبد فإنه يعظم أجرها أو يعظم ثوابها. قال: باب في شيء من مكروهات الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوها. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقيمة الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، أو قوله لا صلاة بحضرة الطعام. لا صلاة، النفي هنا هل هو نفي للصحة أم نفي للكمال؟ بمعنى أنه إذا حضر الطعام هل يجوز لك الصلاة أو لا يجوز الصلاة؟ وهل إذا صليت لا تصح صلاتك؟ وإنما النفي هنا لكمال وليس للصحة. فذهب الظاهرية وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه شرط صحة ولكن قيد بالحاجة، والجمهور حملوا الأمر على الكراهة وأنه شرط كمال لأنه بالخيار أكل أو قام يصلي. ولكن حتى من قال بأنه شرط صحة أي أنه لا بد أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، قالوا أن ذلك له شروط، ذلك بشروط وليس الأمر يعني لكل طعام. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا وليس طعاما منتظرا حضوره، يعني وضع. وأيضا أن لا يتعمد وضعه في وقت الصلاة حتى لا يصلي. ثالثا أن تتوق نفسه إلى الطعام، تتوق نفسه إلى الطعام. أما إذا كان لا يشتهي أو لا يأكل وإنما أكل لأجل أن لا يروح يذهب إلى الصلاة هذا غير صحيح. والثالث أن يكون قادرا، أو الرابع أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. حسا وشرعا، حسا أي أن لا يكون حارا لا يستطيع أن يتناول ينتظره يبرد هنا يصلي ويرجع، وشرعا أن لا يكون صائما مثلا. ومن الشروط أن لا يفوت وقت الصلاة، فإذا حضر الطعام مثلا قبل صلاة المغرب وهو لم يصلي العشاء ليس هناك وقت لإما الطعام أو الصلاة، وهنا نقول له تبدأ بالصلاة ولا تبدأ بالطعام. والأمر وهو المهم أن لا يكون ذلك عادة يتعود بها ترك الصلاة. مثلا بعض الناس تعود أن يأكل على أذان العشاء مثلا ويوضع طعامه على صلاة العشاء فلا يذهب إلى الصلاة وإنما يبدأ بالطعام، وهذا ينبغي أن لا يكون عادة. يعني أنه إذا وضع الطعام مثلا بدون تعمد وحضر حصل التعارض هنا نعمل بهذه المسألة، لأن تكون المسألة عادة. فإذن هنا النظر لكمال الصلاة، نظر لكمال الصلاة، وليس أنه من باب أن الطعام مقدم على الصلاة، وإنما بدأ بالطعام لأجل ماذا؟ أن تكون الصلاة كاملة. إذن المصلحة كلها ترجع إلى الصلاة وليس ترجع إلى الطعام حتى يتفرغ قلبه للصلاة. وليس المقصود هنا إذا قدم الطعام سد الجوع بمعنى أنه يسد جوع ثم يذهب ويصلي، وإنما يقضي طعامه وكفايته لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي اللفظ الآخر قال ولا يعجلن حتى يفرغ منه، ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وأما الصلاة وهو المنهي الآخر وهو يدافع الأخبثين، أخبثين يعني أعزكم الله البول والغائط، فإن كان حقنا أو محصورا فإن النهي هنا يتأكد في قضية أنه لا يصلي، بل الصحيح إن كان يدافع الأخبثان الصلاة هنا لا تجوز، وليس من باب الكمال بل هو من باب النهي على التحريم على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن، أن يصلي وهو حقن. فهذا دليل على أن الصلاة وهو حقن أنها من يعني المحرمات أو المكروهات بشدة في الصلاة. أن بعض أهل العلم قال أنه يأثم بذلك، وبعض العلماء قالوا أنه يلحق بالأخبثين ما في معناهما مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع، كما ألحق بقوله يقضي القاضي وهو غضبان ما في معناه من الجوع المؤلم والعطش الشديد والغم والفرح ونحو ذلك، ألحقوه بهذه الأشياء، كل ما يشغل القلب المصلي فإنه ينبغي أن يبتعد عنه خصوصا في الصلاة. ثم ذكر باب أوقات النهي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. وهذا فيه أن من نقل العلم ينبغي عليه أن يذكر مصدره، سموا لنا رجالكم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. أوقات النهي عن الصلاة منها ما يكون فيه النهي أوكد ومنه ما هو في النهي أخف. أوقات النهي عن الصلاة خمسة، منها ما يتأكد فيه النهي. الأول من طلوع الشمس حتى ترتفع، من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وقال السعدي رحمه الله الارتفاع هنا من 10 إلى 15 دقيقة، من 10 إلى 15 دقيقة. والثاني حين يقوم قائم الظهيرة أي وقت الزوال. والثالث حين تتضيف الشمس للغروب، حين تتضيف الشمس للغروب. هنا النهي يتأكد، النهي يتأكد، وكله متعلق بالشمس غروبها وشروقها. وهذا من باب سد الذرائع عن الوقوع في الشرك مشابهة من يعبد الشمس والكواكب. وأما النهي الأخف من ذلك وهو من الفجر إلى طلوع الشمس، من الفجر المقصود بالفجر أي صلاة الفجر وليس وقت أذان الفجر، من أن يصلي الفجر إلى طلوع الشمس. والثاني وهو من العصر إلى غروب الشمس، من العصر إلى غروب الشمس. ويدل على هذا حديث عقبة بن عامر قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وهذا كله يدل على ما ذكرنا. وهذه الأوقات وهي أوقات النهي عن الصلاة يستثنى منها، وهو مذهب الشافعي وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، على أنه يستثنى منه الصلاة ذات السبب، الصلاة أو الصلوات ذات الأسباب تستثنى فيما هو منهي عنه، إلا في الأوقات التي يتأكد فيها النهي على ما ذكرنا، إن الأولى تأخير الصلاة ولو كانت ذات سبب. وهذا مثاله: لو دخل رجل المسجد بعد صلاة العصر فإنه يصلي تحية المسجد، وإن كان الوقت نهيا، حتى لأنها صلاة ذات سبب، لأنها صلاة ذات سبب. ومنها كذلك: ولكن إذا دخل قبل الغروب بلحظات أو دقائق فإنه ينبغي له أن يقف وينتظر غروب الشمس، لأن هذا النهي فيه أوكد. ويدل على مذهب الشافعي في هذه المسألة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا عام في أوقات النهي وغيرها، فتستثنى الصلاة ذات الأسباب. قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل أو معاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمام الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل. قال: باب قضاء الفوائت وترتيبها. باب قضاء الفوائت وترتيبها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، وصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. في هذا الحديث فيه وجوب ترتيب قضاء الفوائت، وجوب ترتيب قضاء الفوائت، وأنه يقضي الفائتة قبل الصلاة الحاضرة، أنه يقضي الصلاة الفائتة قبل الصلاة الحاضرة. قالوا: إلا في مسائل، إلا في مسائل فيقدم ماذا؟ الحاضرة على الفائتة، لأنه يخالف الترتيب. إذن الأصل هو الترتيب الصلوات، وأنه يصلي التي فاتت على الترتيب ثم يصلي التي حضرت. قالوا: إلا في مسائل. السعدي ذكر أنها أربعة. قال: إذا خشي خروج وقت الحاضرة، إذا خشي خروج وقت الحاضرة فإنه يبدأ بها. جاء أو استيقظ ولم يبق من وقت صلاة العصر إلا مقدار أربع ركعات، وهو لم يصلي ماذا؟ الظهر. فهنا يبدأ بالظهر أم بالعصر؟ يبدأ بالعصر لأن وقتها حاضرة، إذا غربت الشمس انتهى وقت العصر، هنا يصلي العصر ثم بعدها يصلي الظهر. ومن المسائل قال: إذا نسيها حتى صلى التي تليها. بمعنى أنه نسي أنه ما صلى المغرب والعشاء، أو نسي أنه ما صلى المغرب وجاء وصلى العشاء ثم تذكر بعد ذلك المغرب، فالصحيح أنه يصلي المغرب ولا يلزمه إعادة صلاة العشاء، فهنا يسقط الترتيب، وهنا يسقط الترتيب، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن الأقوال أيضا مسائل قالوا إذا كان جاهلا بوجوب التقديم، يعني أنه لا يعلم بوجوب التقديم فصلى العصر ثم صلى بعد ذلك الظهر جهلا ما إمكانه لصلاة العصر الظهر ثم العصر، إن كان جاهلا فلا يلزمه الإعادة، فلا يلزمه الإعادة. وحديث أبي سعيد الخدري في قضية الخندق، وقلنا أن هذا كله قبل نزول ماذا؟ صلاة الخوف، قبل نزول صلاة مشروعية صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها شرعت بعد هذه الغزوة. عن أبي سعيد الخدري قال حبسنا، هذا يعني تمام الحديث، قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا، يعني كفى الله المؤمنين القتال. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر، هذا هم في الليل، الدلالة على الترتيب في الفوائد، فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر، صلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب وصلاها كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذن لما نزلت صلاة الخوف لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، بل يصليها على الحال التي هو عليها. قال باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، إذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث والحديث الذي قبله فيه بيان فضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفرد، والرواية الأخرى قال 25 أو 27 درجة، والرواية الثانية قال أنها 25 درجة. قال الترمذي رحمه الله عامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 درجة إلا ابن عمر فإنه قال 27، يعني أغلب الروايات على أنها 25 درجة. ومن أهل العلم جمع بين الروايتين 27 و25، قالوا أنه لا منافاة، لأن الأقل يدخل في الأكثر، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم 27 إذن هي 25 وزيادة فلا منافاة، لأن الأقل يدخل في الأكثر. ومن الأوجه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا أنها 25 ثم زاد فضل الله فكانت 27، أعلمه الله بالزيادة في الفضل. وقال بعضهم أن هذا الاختلاف في الفضل باختلاف أحوال المصلين، منهم من يكون له فضل 25 ومنهم من يكون له فضل وعشرين. وابن حجر رحمه الله تعالى قال أن السبعة والعشرين مختصة بالصلاة الجهرية، والخمسة والعشرين مختصة بالصلاة السرية. هذه جملة من أقوال العلم في الجمع بين سبعة وعشرين وخمسة وعشرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا فيه دلالة على أن من أعظم علامات النفاق هو التساهل في الصلاة. وأيضا هذا الحديث وغيره يدخل في المسألة المشهورة، وهو في حكم صلاة الجماعة، هل هي فرض أم أنها سنة، وهل هي فرض على الأعيان أم أنها فرض كفاية. وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم قالوا أنها سنة مؤكدة وهي صلاة الجماعة، وبعض أهل العلم قال إنها فرض كفاية، إذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقين. وذهب الإمام أحمد وأهل الحديث وابن المنذر وابن خزيمة إلى أنها فرض عين وأنها واجبة على الجميع، وبالغت أو ذهب الظاهرية وأيضا قول شيخ الإسلام تيمية أنها شرط من شروط الصلاة، أنه إن لم تكن هناك عذر فلا تصح الصلاة إلا جماعة. والصحيح من ذلك الله أعلم أنها فرض عين على الجميع وأنها من الواجبات، فلا يجوز ترك صلاة الجماعة إلا لعذر. ويدل على هذا حديث الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعمى ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد والطريق فيه هوام وليس له قائد، قال: إذا تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذرا. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأيضا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم بأنه يحرق عليهم بيوتهم، وهذا التحريق لا يكون إلا على ترك واجب وليس ولا يكون على ترك مستحب أو أمر مسنون. وأما ما استدلوا به من الحديث السابق بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ وأن المسألة مسألة أفضلية، هذا لا يدل على عدم الوجود، فقد يكون الواجب والفرض أفضل من غيره من النوافل، فكون ثواب صلاة الجماعة وأجرها أفضل وأكثر هو المقصود بهذا الحديث، وليس المقصود ماذا؟ أنه حكمها وليس بواجب، وإنما قال صلاة الفذ صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وجود الأفضلية هنا الكلام عن الأفضلية وليس الكلام عن الوجود، وجود الأفضلية لا يعني عدم الوجود، لا يعني عدم الوجود، بل قد يعني أنه ليس بشرط في الصحة على قول من قال بأنه شرط صحة، يعني أنها تصح الصلاة لكنه مع الإثم لأنه ترك واجبا من الواجبات. بل صلاة الجماعة حتى من قال بسنيتها مثل الشوكاني وغيره، يعني ناقشوا نقاش طويل وعريض وجاءوا بالأدلة على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة بل هي سنة، قال في الأخير رحمه الله تعالى: ولكن مع هذا من ترك صلاة الجماعة فهو محروم أشد الحرمان، وهو محروم أشد الحرمان. فهذا يعني حتى على قول من يقول بأنها سنة وليست بواجب. ذلك هذه عبارة قال الشوكاني، قال: فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم، إلا محروم مشؤوم، مع أنه يقول أنها ماذا؟ أنها سنة. لكن ابن القيم أيضا في كتابه الصلاة جمع مذاهب أهل العلم ورجح يعني بترجيح قوي قضية أنها فرض على الأعيان، قال: إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. قال: باب حضور النساء المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. قال: وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله، وتقول: والله لنمنعهن، في لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا فيه أن المرأة إذا استأذنت للصلاة في المسجد فإنها يجوز لها الصلاة في المسجد، ومعلوم أن الصلاة الجماعة في المسجد واجب على الرجال دون النساء، ولكن لا يجوز منعها إن أرادت الذهاب إلى المسجد. ولكن هذا الحديث قيد بأحاديث أخرى، قيد بأحاديث أخرى. الحديث الآخر قال، جاء في لفظ أحمد وأبي داود، قال: وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. وأيضا مما ينبغي تعليمه للمرأة في صلاتها أنه كلما كان موضع صلاتها أخفى كلما كان أجره أعظم، كلما كان موضع صلاتها أخفى، كما جاء في الحديث: صلاتها في غرفتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في يعني المكان الذي يكون أخفى خير لها من صلاتها في غرفتها. وهذا من باب الستر على المرأة. وأيضا يقيد هذا بضابط آخر، وهو عدم وجود الفتنة وعدم الخروج متعطرة، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات، وليخرجن تفيلات، تفيلات أي غير متطيبات. ويلحق كما قال الشوكاني وغيره، يلحق بالطيب كل ما كان فيه دواع لتحريك الشهوة كاللبس والحلي وغير ذلك والزينة، إن هذا أمر منهي عنه. وجاء في حديث أبي هريرة عند صحيح مسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخر، فلا تشهدن معنا العشاء الآخر. وأيضا لو كثرت الفتن فإنه تمنع المرأة خشية وقوع الفتن منها. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد، كما منعت بنو إسرائيل نساءها أو نساءها. باب سنن الراتبة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد العشاء، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، وفي لفظ هنا ركعتين بعد الجمعة. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد الجمعة، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا كله في قضية السنن النوافل، والنوافل عموما مع الوتر ما لا ينبغي للعبد تركه، لا ينبغي للإنسان أن يخل بهذه النوافل. قال الإمام أحمد رحمه الله: من داوم على ترك الرواتب والوتر فإنه رجل سوء، من داوم على ترك الرواتب والوتر فإنه رجل سوء لا تقبل شهادته، إنه رجل سوء لا تقبل شهادته. مع أن هذه من المستحبات وليس من الواجبات، ولكن تساهل وتعمد التفريط فيها دلالة على عدم حرصه على الخير مع سهولة هذا الأمر. والرواتب عموما جاء تعدادها في الحديث السابق، وفي حديث أيضا أم حبيبة عند مسلم قال: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في الحديث قال: 4 قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح، ثنتين قبل صلاة الصبح. الظهر ورد أنه يصلي 4، ورد أنه يصلي 2. جاء في حديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، يعني الفجر ركعتين قبل الغداة. ويسن من السنن أيضا أنه إذا صلى الفجر قرأ بسورتي، يعني سنة الفجر قرأ بسورتي الإخلاص. وهنا أشار إلى سنة الجمعة، قال: وركعتين بعد الجمعة. وفي آخر الحديث قال: والجمعة ففي بيته. هنا الكلام عن سنة الجمعة، المقصود بسنة الجمعة أي البعدية، أما القبلية فليس لها سنة، ولكنه يشرع كما في الحديث أو إذا دخل يصلي حتى يدخل الإمام، يعني يجوز له أن يصلي ركعتين ركعتين حتى يدخل الإمام، هذا مشروع. وأما الرواتب أو السنة الثابتة فهي سنة الجمعة البعدية. واختلف أهل العلم هل هي ركعتين أو 4، منهم من قال ركعتان، ومنهم من قال 4، قال ابن عمر ركعتان، وقال أبو هريرة 4 ركعات، وهذا الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أنها 4 ركعات. ومنهم من قال أنه يخير بين 2 أو 4، 2 أو 4. وأما صلاتها في البيت أو في المسجد فأيضا فيه خلاف، منهم من قال إن صلى 4 ففي المسجد، وإن صلى 2 ففي البيت. وهذا قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم. والصواب والله أعلم، وهو الذي يرجحه شيخ ابن عثيمين، أن الباب فيه واسع، وأنه يجوز له أن يصلي ركعتين، ويجوز له أن يصلي 4، ويجوز أن يجعل هذه 2 في البيت أو في المسجد، أو 4 في البيت أو في المسجد، فالأمر فيه واسع لتنوع ورود السنة في ذلك. قال: باب الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الكلام في الأذان وصفته، الأذان وصفته من يعني المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فكل مذهب له صفة يؤذن فيها ويقيم فيها الصلاة، وهذه الصفة تختلف بعدد الكلمات، بعدد كلمات الأذان. يذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها 17 جملة تكبير مرتين في أوله مع الترجيع، مقصود بالترجيع أي أنه يعيد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يكررها. والشافعي يرى أن الأذان 19 جملة، والتكبير في أوله يجعله 4. ويذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن الأذان 15 جملة، وهذا هو المشهور الآن الذي يؤذن به في المساجد، أنه 15 جملة، وهذا أذان بلال رضي الله تعالى عنه. وأما أذان الذي ذهب إليه مالك والشافعي فهو اختلاف الروايات في أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، أذان أبي محذورة. والصواب أنه كله ثابت، ومذهب أهل الحديث وهو الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله وتكلم عنه شيخ الإسلام تيمية في القواعد النورانية، عقد فصلا جميلا في هذه المسألة، وهي قضية أن السنة إن تعددت ألفاظها فإن المشروع هو التنويع بينها، إن المشروع هو التنويع بينها، فيجوز أن يؤذن بهذا ويجوز أن يؤذن بهذا ويجوز أن يؤذن بالآخر، والتنويع هو السنة. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: مذهب أهل الحديث ومن وافقهم هو تسويغ كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، ومن تمام السنة فيها مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. وهذا مثاله أيضا ما ورد في اختلاف الروايات في أدعية الاستفتاح، منهم من رجح هذا الدعاء ومنهم من رجح هذا، والصواب ماذا؟ أن الجميع ثابت فينوع بينها. وأما الإقامة الوارد في السنة أنها جاء في حديث عبد الله بن زيد أنها 11 جملة، 11 جملة، وهذا هي الإقامة التي نقيم بها الآن، وهذا قول جمهور العلماء على الصفة التي تقام الآن، إفرادها كلها إلا التكبير والإقامة. ومنهم من ذهب وهو ثابت عن أبي محذورة أنها 17 جملة، قالوا أنه مثل الأذان، مثل أذان الإمام أحمد السابق، أنه 17 جملة لكن بزيادة الإقامة، يعني يؤذن مثل الأذان لكن بزيادة الإقامة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكما قلنا إن ثبت الحديث الصواب هو التنوع. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، الأدم يعني الجلد المدبوغ، قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، يعني أنه بلال خرج بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يأخذ من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ينضح منه أو ينال من هذا الوضوء تبركا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص برسول الله ولا يجوز تعديته لغيره من الصالحين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. وجاء هذا يدل على أنه يستحب حين يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح أن يلتفت يمينا ويسارا، وهذا يطبقه المؤذن حتى على الميكروفون الموجود الآن، ممكن أنه يلتفت يمينا ويسارا ويبقي فمه على الميكروفون. وأيضا جاء في رواية أخرى وهي عند أحمد والترمذي، قال في صفة أذان بلال، قال وأصبعاه في أذنيه، أصبعاه في أذنيه، هذه سنية وضع اليدين على الأذان حال الأذان. وقال هذا بهذه السنة قال بها الحسن وابن سيرين والأوزاعي والثوري والإمام أحمد وغيرهم. الإمام النووي رحمه الله قال السنة أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه، وهذا متفق عليه، وهذا متفق عليه. فينبغي أن يطبق المؤذن، كثير من المؤذنين مساجدي لا يضعون أيديهم حال الأذان على آذانهم، وهذا فيه فوات هذه السنة التي كان يفعلها بلال رضي الله عنه. تكملة الحديث قال حي على الصلاة في على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا فيه جواز قصر الصلاة للمسافر، وأيضا فيه بيان أهمية وضع السترة للمصلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا أيضا فيه جواز أن يتخذ المسجد أكثر من مؤذن وأحدهم يؤذن الأول، وأيضا فيه مشروعية الأذانين لصلاة الفجر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا أيضا مخصوص في رواية أخرى بأنه إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول الذي يسمع لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه أيضا فضيلة، يعني حلول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وبعد ذلك يختم فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام إلى آخر الذكر المشهور، إلى آخر الذكر المشهور. وهذه إذن يدل على أن من السنة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وأما إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فإنها تدخل في عموم قوله فقولوا مثل ما يقول، الذي يردد يقول مثل ما يقول حتى في الصلاة خير من النوم. قال باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. هذا في شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، استقبال القبلة من شروط الصلاة، قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجاء في حديث المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم استقبل القبلة فكبر. استقبال القبلة من شروط الصلاة الفريضة، والفرض في استقبال القبلة من قرب منها فالشرط إصابة عينها، ومن بعد فإصابة جهتها. يعني أن من كان في الصحن في الحرم يجب عليه أن يتحرى الكعبة نفسها ولا يكتفي بالجهة فقط، بل يتحرى أنه يصلي إلى جهة إلى الكعبة نفسها. وأما من كان بعيدا فإلى الجهة ويكفي ذلك. وإن عجز عن استقبال القبلة فإنه تسقط، والعموم الواجبات تسقط بالعجز، فاتقوا الله ما استطعت. والعبد عليه أن يصلي ويجتهد في البحث عن القبلة، فإن اجتهد خصوصا من كان في الصحراء أو في السفر، إن اجتهد وسأل فأرشد إلى القبلة، أو لم يرشد إليها ولكنه اجتهد في معرفة الجهة ثم صلى، إن اجتهد فلا إعادة عليه، وإن تساهل ولم يجتهد فعرف أنه صلى إلى غير القبلة فإن عليه إعادة الصلاة إلى القبلة. وأما في النافلة فإنه يصلي على الراحلة أو على الطائرة أو في السيارة، ولا يشترط في ذلك استقبال القبلة. ولكن الأولى كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه يبدأ صلاته مستقبل القبلة إن استطاع، يبدأ صلاته نافلة مستقبل القبلة ثم يصلي حيث توجهت به راحلته. يعني مثلا إن كان على دابة فإنه يوجهها إلى القبلة ثم يبدأ ثم يسير، فمتى حيثما توجهت راحلته. وجاء في حديث عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، أي في الفريضة لا بد أن ينزل ولا بد أن يتوجه إلى القبلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، استداروا إلى الكعبة. هذا الحديث فيه بيان تغيير القبلة، بعد أن كانت إلى الأقصى توجهت إلى ماذا؟ إلى المسجد الحرام. نعم. فاستقبلوها، ممكن تكون فاستقبلوها، ممكن يكون الآمر هذا، لكن الظاهر أنه فاستقبلوها. على كل لا فرق في المعنى، المراد أنهم أمروا بالاستقبال فاستقبلوا، حيث كانوا يصلون بقباء صلاة الصبح وهم يصلون جاءهم الأمر أو جاءهم العلم. وهذا فيه من الأدلة على قضية مهمة عقدية، وهي قبول خبر الآحاد وأنه يفيد العلم واليقين. فهم ما قالوا لا هذا خبر واحد، يعرفون أنه صحابي وجاءهم هذا العلم فبنوا عليه العلم واليقين، غيروا صلاتهم وجهة الصلاة وهم يصلون، وهذا دليل على قبول خبر الآحاد. وأيضا فيه دلالة على قضية الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة، هم تحركوا في الصلاة. الحركة في الصلاة خمسة أقسام، الحركة في الصلاة على خمسة أقسام، حركة واجبة، وهذا الذي يتوقف تتوقف الصلاة على صحتها، كمثل إزالة النجاسة، ومثل تحول هؤلاء إلى القبلة. ثاني حركة مندوبة، وهذا الذي يتوقف عليها كمال الصلاة، كمال الصلاة، مثل تسوية الصفوف، وهناك ثغرة في الصف تتقدم، هذه حركة في الصلاة لكنها لكمال الصلاة، فهي حركة مندوبة. ومنها حركة مباحة، حركة مباحة، وهذه الحركة اليسيرة للحاجة، الحركة اليسيرة للحاجة، مثل ما جاء في الحديث أنه فتح الباب، حمل الغلام، النبي صلى الله عليه وسلم حمل غلاما. والنوع الرابع حركة المكروهة، حركة مكروهة، وهي اليسيرة بغير حاجة، اليسيرة لغير حاجة، وهذا مثل اللعب في اللحية أو النظر في الساعة، هذه يسيرة لكنها لغير حاجة فكانت مكروهة. وهناك حركة محرمة، حركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وهذه محرمة وقد تبطل الصلاة. يقول أهل العلم ضابطها أن من رآه قال إنه لا يصلي، من رآه قال إنه لا يصلي، فهذه الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة. ويدخل فيها الحركات التي جاء فيها التحريم، مثل رفع البصر إلى السماء على الصلاة، رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، يعني هذه الحركات المحرمة بعضها تفسد الصلاة وبعضها لا تفسد الصلاة. التي تفسد الصلاة هي التي إن رآها أو إن رآه يصلي قال هذا لا يصلي أو لم يعرف أنه في صلاة. وأما التي لا تفسد الصلاة هذه هي التي تجلب الآثام، حركات محرمة مثل ما ذكرنا، وهو رفع البصر إلى السماء. نعم. أيوة. هذه حركة إذا كان رن الهاتف فهنا تكون حركة يسيرة لحاجة، والحاجة هنا إزعاج المصلي، هنا تخرج الهاتف وتطفئه أو تجعله على الصامت، فهذا جائز وتكون حركة لصالح الصلاة. نعم. نعم، لأن هذا بعضها أصلا بعضها موسيقى، بل أغلبها موسيقى، هذا محرمات، فتقفل أو تجعله على الصامت. من الطرائف مرة عندي في المسجد جالس في التشهد، فتعرف في التشهد المسجد هدوء تضيرون السلام، فرن هاتف أحد الشيبان عندي، يرن الهاتف، هذا إيش سوى الشايب؟ طلع التليفون، أنا في التشهد. إذا كان لا يعلم أن الكلام يبطل لا تبطل، وإذا علم تبطل، يعني إذا يعلم يقال له أعد الصلاة، أما إذا لا يعلم تقول له. أنا سيأتينا أيضا أحاديث فيها الكلام في الصلاة، مرة أن الرجل شمت العاطس في الصلاة فهو لا يعلم فلم يؤمر بالإعادة. لا تسقط، لكن لا تجب، ما نقول تسقط، وإنما لا تجب. الفريضة هنا موضع يتساهل فيه حقيقة المصلي، فهو يصلي مباشرة على كرسيه وهذا خطأ، لا بد أن يتحرى في الفريضة، لا بد أن يتحرى الصلاة واقفا إلى القبلة، وهذا ممكن في كثير من الطائرات، كثير صلينا وقوفا، لكن إذا حاولت حاول لا يتساهل المرء في الصلاة. بعض الناس من أن تأتي الصلاة صلى وهو جالس مستقبل أي مكان، وهذا خطأ حقيقة، قد يفسد صلاته، وإنما الأولى أن يقوم ويبحث عن مكان في الصلاة، إن منعوه بعض الخطوط وكذا تمنع، من الصلاة قائما أو الصلاة تجاه القبلة يصلي في مكان، وإن صلى في مكان يحاول أن يقف فيما يستطيع، لا يجلس كل الصلاة، يستطيع أن يقف في مكانه. فالأصل في الأركان أنه يؤدي ما استطاع منها، فإن استطاع على ركن ولم يؤده بطلت صلاته. وحتى في القبلة يمكنه أن يسأل عن القبلة في وهو في كرسيه، وكم تكون القبلة في ظهره في صلاة الفريضة، فيجلس إلى جهة القبلة وهو على كرسيه. ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن. الشاهد أن هذا موضع لا يتساهل فيه. أنا نلاحظ بعض المصلين مباشرة الصلاة في كرسيه إلى أي جهة، وهذا حقيقة إن لم يسأل ويبحث ويحاول قد لا تصح صلاته. نعم. ما في عدد، وإنما يقال الذي من رأه قال إنه لا يصلي، لأن العدد قد تكون حركة لحاجة الصلاة ولكنها تكون كثيرة، مثل أحيانا تصلي في الحرم وفي مكان الصف الأمامك ينفتح ثم تتقدم. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تقدم 15 خطوة إلى السترة، فهذا من مصلحة الصلاة. نعم. خطوة. نعم. عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وهذا فيه كما ذكرنا أن في النافلة ليس ذاك بشرط. نعم. وفيها أيضا احترام أهل العلم حين استقبلوا أنسا رضي الله عنه، خرجوا إليه واستقبلوه قبل أن يصل إلى الشعب احتفاء به رضي الله عنه. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وجاء في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه يعني أنه أتم الصف وسواه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. هذا فيه وجوب تسوية الصفوف في الصلاة، هذا من الواجبات، وجوب تسوية الصفوف في الصلاة، وأن وجاج الصفوف في الصلاة منقص لأجر الصلاة، منقص لأجر الصلاة، لأن تسوية الصف كما في الحديث من إقام الصلاة، تسوية الصف من إقام الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من الألفاظ، وهذا مما ينبغي يعني الاقتصار على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في التسوية، سووا صفوفكم أقيموا صفوفكم. وجاء عن أنس قال تراصوا اعتدلوا استووا لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. أما استقيموا فهذه ليست صحيحة لا لفظا ولا معنى. وجاء في صفة الصحابة رضي الله تعالى أنه كانوا يجعلون المنكب من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، منكب على المنكب قدم على القدم، فهذه مما ينبغي عدم التساهل فيه. بعض الأئمة إذا صلى يقول سووا صفوك وهو ينظر إلى القبلة ولا ينظر إلى المصلين، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد متى ما تيسر له تطبيق سنة ينبغي الحرص عليه. الإخوة الأئمة ما ينبغي له أن بعد الإقامة مباشرة يذهب وهو مستقبل القبلة يقول سووا صفوفكم ويكبر، بل من السنة أن ينظر إلى الصفوف، فإن رأى فيها تقدما عدله ثم بعد ذلك يشرعه في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل حتى يعدل صفوف الناس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قام قوموا فلا أصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، دلالة على زهدهم وفقرهم وبعدهم عن الدنيا. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. هذا فيه طريقة ترتيب الصفوف في الصلاة، وأنه أولا يكون الإمام ثم بعده يكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء في الأخير ولو صلت المرأة وحدها. وأما إن كان رجل وطفل فيصلي الطفل بجانبه كما في هذا الحديث، وأيضا ورد في حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل صف عن يساره فسحبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، سحبه إلى يمينه. ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جواز الصلاة الإمام والمأموم عن يمينه وعن يساره، ولكن قيد ذلك بالحاجة. ولكن إن صلى الإمام ورجل عن يمينه ورجل عن يساره فصلاته صحيح، صلاته صحيح. وهذا جاء في حديث ابن مسعود أنه صلى بين الأسود وعلقمة، يعني في صف واحد، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وجاء أيضا في حديث جابر وجبار، وقالوا أن هذا بعض العلم، قال هذا مخصوص في قضية الزحام وغير ذلك. أما إذا صلى الرجل عن يسار الإمام فقط ولم يصلي عن يمينه، وهنا الإمام أحمد قال تفسد صلاته، وجمهور أهل العلم قالوا أنه لا تفسد صلاته وإنما خلاف السنة، وقالوا لا تفسد صلاته لأن ابن عباس بدأ الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل عن اليمين فلم يعد ما صلى أو لم يستأنف الصلاة حين كان عن يمينه. وهذا هو الصحيح أنها لا تفسد، ولكنه خالف السنة في الصلاة. أما إن كان هناك زحام وصلوا عن يمين الإمام ويساره، وهنا مسألة، إذا كان مثلا في زحام شديد وصلى الإمام وصلى الناس عن يمينه وناس عن شماله، هذا يحصل أحيانا ولا يحصل؟ يحصل كثيرا. أيهم أفضل، الذي بجانب الإمام، يعني أين الصف الأول، الذي مع الإمام أو الذي خلف الإمام؟ الصحيح أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام، وهم أفضل من الذين يصلون بجانب الإمام. والصلاة بجانب الإمام أيضا لا يحسن بعض الناس يتساهل مباشرة يذهب ويصلي بجانب الإمام، هذه تكون لحال الضرورة. وأما الصلاة أمام الإمام فأعدل أقوال أهل العلم وهو مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها جائزة للضرورة، أما لغير الضرورة فتبطل صلاة من كان أمام الإمام. وهذا أحيانا يحصل في الحرم المدني أو الحرم المكي، يصلي الناس أمام الإمام إلى الزحام الشديد، فهذا جائز وتصح صلاته. أما إذا صلى عمدا دون حاجة أمام الإمام فصلاته لا تصح. المرأة في صلاتها الإمام، المرأة التي تؤم النساء، تصلي مع النساء ولا تتقدمهن، تصلي في صف النساء ولا تتقدم. وهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، وذكر هذه الآثار ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. هذا فيه أنه يحرم مسابقة الإمام، وأنها من كبائر الذنوب، وأنها تؤدي إلى بطلان الصلاة، حتى أن النهي لشدته شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأبلد الحيوانات وهو الحمار. وهذا التحويل على حقيقته وهو ظاهر الحديث، يحول صورته صورة حمار، وذكر هذا أنه حصل فيما مضى. الشاهد أنه لا يجوز مسابقة الإمام في أي ركن من أركان الصلاة وفعل من أفعال الصلاة، لا مسابقته ولا مساواته، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي من الحديث، قال حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبر. الفاء هنا للترتيب وليست للمساواة وليست للمسابقة، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فإذا يجب متابعة الإمام في الأفعال، يجب متابعة الإمام في الأفعال، وأما المتابعة في النية هذه ستأتي، وأنه لا يجب متابعة الإمام في النية، فقد يصلي المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل، قد يصلي الرجل الإمام العصر والرجل يصلي الظهر، وإنما في الأفعال فيجب متابعة الإمام. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له كتاب ألفه ويحسن قراءته والرجوع إليه، رسالة اسمها الصلاة، وذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة الجزء الأول صفحة 349. الصلاة، هذه الرسالة اسمها الصلاة، وألفها الإمام أحمد في من يسابقون الإمام، و يعني من جميل عبارته قال رحمه الله أنه يعني في من يسابق الإمام أنه لا عقل له، أنه يسابقه وهو يعلم أنه لن ينتهي قبله، يسابقه وهو يعلم أنه لن ينتهي قبله، وإنما هو هذا من الشيطان حتى يفسد عليه صلاته. وعن عائشة قوله هنا: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، إذا صلى الإمام جالسا هل يجلس المصلون كلهم أو لا يجلسون؟ من أهل العلم من قال يصلي قاعدا خلفه، إذا جلس مطلقا يجلس مباشرة، إذا صلى جالسا يجلس مباشرة، وقالوا أن هذا يعني هذا مذهب أحمد رحمه الله، ورجحه الشيخ الإسلام تيمية والألباني والسعدي وغيرهم، قال أنه إذا صلى صلوا جلوسا أجمعوا. ومنهم من قال أنها لا تصح، لا تصح الصلاة خلف القاعد، لا يجوز لهم أن يقعدوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال أنه يصلي قائما، هذا مذهب أبو حنيفة وما والشافعي، قال يصلى قائما. وموضع الخلاف بين هذا الحديث قال فصلوا جلوسا أجمعون، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الصحابة في مرضه وهو أبو بكر يصلي بالناس، صلى دخل النبي صلى الله عليه وسلم إماما أمام أبي بكر، وصلى جالسا وأبو بكر ماذا؟ قائما، وخلفه الناس قياما، وخلفه الناس قياما. قالوا أن هذا ينسخ هذا الحديث، فمن ذهب إلى مسلك النسخ قال أن الناس يصلون قياما، ومن ذهب إلى مسلك التخصيص قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الأصل أنه لا يجوز الصلاة خلف القاعد. ومنهم من جمع بين الحديثين، وهذا أقوى الأقوال والله أعلم. قالوا إن بدأ الإمام قاعدا صلاته يقعدون، وهذا يحمل عليه حديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، يعني إذا بدأ في الصلاة قاعدا فالناس يتابعونه قعودا، وإن طرأ عليه القعود مثل حديث أبي بكر الناس يصلون، لكن طرأ دخول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فيبقى الناس قياما. فهذا التفصيل هو مذهب كثير من الحنابلة، وهو الذي رجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله، مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. هذا الأولى، القاعد والذي لا يستطيع القيام الأولى أن لا يصلي بالناس، لكن لو كان ليس هناك إمام أو يحسن القراءة غيره صلى قاعدا الناس يصلون خلفه قعودا. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، وهذا فيه بيان ثقة من ينقل عنه من العلماء، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وهذا في كمال متابعة الإمام، كمال متابعة الإمام وعدم مسابقته أو مساواته. والبراء رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الموضع بالتحديد لأنه أطول المواضع في الانتقال، مع أنه أطول المواضع في الانتقال قال تنتظر الإمام، يعني الانتقال من سجود إلى جلوس هذا أقل من انتظار من القيام إلى السجود، فهنا لما أشار إلى الانتظار الإمام من القيام إلى أن يسجد معناها أن انتظاره في غيره من باب أولى. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطئ فيها كثير من المصلين، فينبغي تأكيد التنبيه عليها للناس أنه لا يحني ظهره حتى يستتم الإمام ساجدا. الناس منذ أن يكبر ويهوي يبدأ الناس يهوون، بعضهم يهوي قبله وبعضهم معه وبعضهم بعده، كله خطأ. الصواب أنه المأموم يبقى ثابتا ظهره حتى ينزل الإمام، أو حتى يظن أن الإمام نزل يعطيهم، يعني إذا ما يراه حيث أنه ينزل. وهذا حديث متفق على صحته من حديث البراء، وأيضا فيه أن التسميع والتحميد على الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يجب عليه التسميع، وإنما الواجب عليه أن يقول ربنا ولك الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه مشروعية التأمين وفضيلته، وفيه كذلك مشروعية الجهر به، ويشرع التأمين بعد الفراغ من الفاتحة، ولكنه يسكت قليلا حتى يؤمن المأمومين معه. يقول السعدي ليس المراد يعني قالوا أن هذا مثل قوله جاء في رواية إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وقوله يوافق تأمين الإمام معناه أنه تنتظر حتى يبدأ الإمام بماذا؟ بآمين، وليس مباشرة، أن الإمام إذا قال ولا الضالين يحتاج إلى النفس حتى توافقه أيها المأموم، فتنتظر تسكت قليلا حتى توافق الإمام. والموافقة هنا من أهل العلم من قال موافقة في الزمان، وهذا يستدعي ماذا؟ السكوت قليلا حتى توافقه في الزمان، حتى توافقه في الزمان. وهذا موافقة الإمام في 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 الزمان وارد في السنة كثير، مثل الاستسقاء حين يدعو أنت تدعو معه. وموافقة في الوصف ثانية، موافقة في الوصف والمقصود بها يعني الاستحضار والمعنى والافتقار إلى الله عز وجل، لأنه دعاء وأنت تؤمن عليه. ولا يمنع كما قال السعدي، لا يمنع أن يكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم موافقة أمين وتأمين الإمام الموافقة في الزمان وفي الصفة، موافقة في الزمان وفي الوصف حتى يحوز بذلك على الأجر وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء فليطول ما شاء. هذا فيه بيان أنه ينبغي مراعاة الحاجات في الصلاة وعدم الإطالة، وإلا فيما في الصلوات التي يشرع فيها الإطالة فهنا لا ينبغي التخفيف، هذا مثل صلاة الكسوف يشرع فيها الإطالة، وصلاة الليل أيضا يشرع فيها الإطالة، والإنسان ينبغي عليه مراعاة الإمام أو مراعاة الناس وذا الحاجة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وصلاة الفجر أيضا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين والمئة آية في صلاة الفجر. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يطيل جدا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة، من وراء الكبير والصغير وذا الحاجة. إذن الإمام ينبغي عليه مراعاة الناس من حيث القراءة، ومراعاتهم أيضا من حيث إقامة الصلاة، وقت إقامة الصلاة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينبغي مراعاة، يلزم الإمام مراعاة المأمومين في التقديم والتأخير. وسيأتي أيضا في الأحاديث القادمة بعض من السنن التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من صلواته. وهنا نقف الاستراحة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.